الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المسلمين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب النكاح، إلى أن قال: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد يوم عائشة. فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة رضي الله عنها حتى مات عندها. قالت عائشة رضي الله عنها: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله، وإن رأسه لبين نحري وسحري، وخال طريقه ريقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله علما خالصا لوجهك، وأوجب لنا به جميعا الفوز برضاك والفردوس الأعلى من جنتك. هذا الحديث متفق عليه، تقدم في كتاب الجمعة عند قوله: باب أو باب من تسوك بسواك غيره. وترجم له هنا رحمه الله بقوله: باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن أو إحداهن فأذن له. وجواب الشرط محذوف، تقديره جاز. ووجه الاستئذان وجوب القسم، وهو واجب ولو حال المرض، والمريض له حالتان: الأولى أن يعجزه المرض، فحينها لا يفتقر التمريض في بيت إحداهن إذن، لأنه يعجز عن الانتقال. وأما الحالة الثانية، المرض الذي لا يعجزه، فهو محل البحث. واختلف في استئذان النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان لأجل وجوب القسم عليه على قول، أو استأذنهن تطيبا لنفوسهن، لأن القسم ليس بواجب عليه، وهذا أظهر والله أعلم. وقد فعل هذا على الأصل من كريم أخلاقه وسماحة نفسه صلوات الله وسلامه عليه. قال البخاري رحمه الله ورضي عنا وعنكم عنه: حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي أويس قال حدثنا سليمان ابن بلال وهو التيمي قال هشام بن عروة أخبرني أبي وهو عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ هذا السؤال يحتمل أمرين: أنه لشدة المرض صار ينسى أين سيكون غدا، أو كأنه بهذا السؤال يعرض بما يحب من البقاء عند عائشة، وهذا الذي صرحت به هنا، فقالت: يريد يوم عائشة، كأنه يتشوف له حبا لعائشة، ولعله صلى الله عليه وسلم علم دنو أجله فأحب أن يقبض في بيتها. وفي هذا فضيلة لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإشارة إلى زيادة محبته لها، ويأتي في الباب الذي بعده. قال فأذن له أزواجه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. أذن له يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة في سياق الحديث التفات، لأن التحديث عن عائشة، وكان وجه الحديث أن تقول فكان في بيتي، لكن عروة رضي الله عنه ساقه على المعنى وبقي في بيتها حتى مات عندها رضي الله عنها. ولا يحضرني الآن المدة التي بقيت بعد الاستئذان إلى أن مات. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، يعني صادف أن موته صلى الله عليه وسلم وقع في نفس اليوم الذي كان يدور عليها فيه. قالت فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري. النحر معلوم، والسحر قيل هو الريه، وقيل أعلى البطن أو أسفل الصدر، وقيل أرادت أنه أن رأسه كان بين ثدييها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وجزاها عنه وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. وهذا أيضا مما أنعم الله عز وجل به عليها. قالت وخال طريقه ريقي، هذا اختصار لقصة وقعت في تلك الساعة، وهي في الرواية التي أوردها صاحب العمدة أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل عليها على النبي صلى الله عليه وسلم والسواك وهو يستاك. قالت فأبده النبي صلى الله عليه وسلم بصره، فقالت عائشة أخذه لك، فأشار برأسه النعم وكان قد ثقل. قالت عائشة فأخذته فقضمته ولينته فدفعته إليه، فجعل يستاك أشد ما كان يستاك. فلما قضمته بأسنانها وقع ريقها في السواك، فمن هنا حصل المخالطة التي أشرت إليها هنا. قالت وخالط طريقه ريقي، وفيه هذه الجملة احتياط وأدب من عائشة رضي الله عنها، فإنها لم تقل وخالط ريقي ريقه، وإنما أرادت أن تبين هذا الفضل الذي حصل لها هي. المقصود أنه رمى ببصره إليه وجعل هذا النظر كأنه في حكم المؤبد، يعني كان مستمرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن يحيى عن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم أنه دخل على حفصة فقال يا بني لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، يريد عائشة رضي الله عنها. فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم.
نعم، هذا الحديث ترجم له رحمه الله بقوله باب حب الرجل، أي باب جواز حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض إذا عدل في القسمة، لأنه لا يملك دفع هذا الحب الواقع في القلب، ومن هنا فلا يجب العدل فيه ولا فيما يبعث له، والحب يبعث إلى زيادة الوطء وزيادة مقدماته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعند الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها ترفعه الله أنه صلى الله عليه وسلم قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك، وهو القسم في المبيت والنفقة والعدل في ذلك، فلا تلومني فيما لا أملك، وهو حب القلب. ويدل على هذا الحكم وهو جواز تفضيل بعض الزوجات على بعض في المحبة حديث من هذا الحديث الذي ذكره في الباب. قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله وهو العامري الأويسي، قال حدثنا سليمان وهو ابن بلال أيضا الذي تقدم في الحديث الذي قبله، عن يحيى وهو الأنصاري ابن سعيد، عن عبيد بن حنين مولى لزيد بن خطاب، سمع ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر، فيه صحابي عن صحابي. وهذا الحديث هو الحديث الطويل الذي سأل فيه ابن عباس رضي الله عنه عمر عن المتظاهرتين، وذكر قصته في حجه مع عمر إلى أن سأله واستطرد عمر رضي الله عنه في الحديث. وفي هذا الحديث في سياقه أن عمر رضي الله عنه لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق، أو كأن بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم كنا يراجعن بعض، لما قالت له امرأته ذلك دخل على حفصة، أو لما قيل له أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق نساءه فقال: يا بنية، وفيه التلطف من عمر رضي الله عنه مع حفصة، ووجه التلطف التصغير، فمع النداء ناداها مصغرة، وهو يكون في سياق التلطف والتدليل. قال: لا يغرنك هذه التي أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. وهذا الشاهد وباعث هذا الحب الزائد هو الأمور متعددة، منها الجمال، ومنها رجاحة العقل وقوة الحفظ وأخذ العلم عنه صلى الله عليه وسلم، ومنها كونها بنت أحب الرجال إليه وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاهم، ومنها أيضا حسن التبعل والرعاية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنها أنها البكر الوحيدة التي نكحها عليه الصلاة والسلام على هذه الصفة، ومنها أنها أول من نكح في المدينة رضي الله تعالى عنها وارضاها، ولغير ذلك ما لا يعلمه إلا الله. قول عمر رضي الله عنه: أعجبها حسنها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تحتمل أنها بدل أو عطف بيان، فعطف البيان يعني الثانية مبينة للأولى، وأما البدل فعلى أنواعه، بدل كل من كل أو بعض من بعض أو اشتمال، فهنا إذا قيل هو بدل فهو بدل كل من كل، يعني أعجبها حب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، أو هو بدل اشتمال، يعني الحسن يدعو إلى الحب. وجاء في رواية لمسلم وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعطف، أعجبها حسنها وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها، فقد كانت تدلي بهذين وتتدلل به. وهذا يشير إلى سبب من أسباب ميل النبي صلى الله عليه وسلم القلب إلى عائشة، وهو الحسن. وفيه إشارة إلى أنها كانت أجمل من حفصة ومن غيرها. قال فقصصت على الرسول صلى الله عليه وسلم فتبسم. هذا فيه طي في الحديث، الحديث طويل، قص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من هدي النساء قريش، وكان الرجال يغلبونهن، ثم لما اختلطنا بنساء الأنصار غلبهن، وقد غلبنا رجالهن أخذنا من أخلاقهن. فكانت المراجعة ما بين الزوج والزوجة، وبين عمر وبين زوجته، وساق الحديث بطوله كما تقدم. وقد تقدم قريبا عند قوله رحمه الله باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها، وأيضا تقدم في تفسير سورة التحريم. وأصرح من هذا الحديث في الدلالة على ما ترجم له رحمه الله ما جاء في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل، ظن أنه بهذه الإمارة وهذا البعث أنه وقع في كان في المرتبة العليا من محبة النبي صلى الله عليه وسلم له. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أحب إليك، فقال أبو بكر. قال عائشة، قال عائشة، وهذا هو الشاهد. قال فمن الرجال؟ قال أبوها، وذكر الحديث. وهذا تقدم في فضائل أبي بكر في كتاب المغازي. ويدل على حكم الترجمة أيضا الحديث الذي في الباب الذي قبله، فإنه صلى الله عليه وسلم إنما أراد وتشوف أن يموت أو أن يمرض في بيت عائشة لأجل هذا المعنى، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب المتشبع بما لم ينل وما ينهى من افتخار الضرة وما ينهى من افتخار الضرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطك لابس ثوب يزور.
نعم، هذا الحديث متفق عليه، رواه مسلم في آخر كتاب اللباس، وترجم له بقوله باب المتشبع، أي باب ذم المتشبع، وهو المتكثر يتمثل الشبع من أمر وهو ليس كذلك. وفي هذه اللفظة تشبيه واستعارة، قال المتشبع بما لم ينل، يعني بما لم يعطى كما جاء في نص الحديث. وبينهما فرق، بينهما فرق، فالعطاء يكون من الغير، من غير جهد، والنيل يكون بالطلب، وكلاهما متشبع، يعني سواء تشبع بشيء لم يعطه من غير طلب، أو تشبع بشيء يطلب لكنه ما وصل إليه، سعى في طلبه وما وصل إليه. والتشبع نوعان، تشبع بالمحسوسات كان يتشبع بالغناء، يتشبع بالغنى يعني بكثرة المال، وهو ليس كذلك، يعني يتظاهر أمام الناس أنه من أهل الجاه والغنى. والتشبع أيضا بالمعنويات، كان يتشبع بالعلم، يظهر الناس أنه من أهله وهو ليس منهم. قال: وما ينهى من افتخار الضرة، يعني على ضرتها أو على ضراتها. وسميت ضرة لأن بعضهن يضار بعض ويزاحمه على الزوج. وذكر حديث أسماء رضي الله عنها من طريقين: الأولى يحدث به عن سليمان بن حرب وهو الواشعي، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو بن درهم عن هشام وهو بن عروة يحدث عن فاطمة وهي بنت عمه وزوجته، فاطمة بنت المنذر ابن الزبير، وهي أي فاطمة تحدث عن أسماء بنت أبي بكر وهي جدتها، أسماء بنت أبي بكر جدة فاطمة وجدة هشام، فهي زوج الزبير، فهي زوج الزبير، فهي أم المنذر بن الزبير وأم عروة أيضا، أم عروة والد هشام وأم المنذر والد فاطمة. ثم حول إسناده رحمه الله وذكر الطريقة الأخرى، وشيخ فيها محمد بن مثنى وهو العنزي يحدث عن يحيى وهو ابن سعيد القطان وهو عن هشام، قال: حدثتني فاطمة. ما الفرق بين الإسنادين؟ صرح هشام بالتحديث، صرح بالتحديث، وأما العلو فواحد، فبينه وبين هشام في الطريق الأولى شيخه وشيخه، وكذلك في الثانية. عن فاطمة قال: حدثتني فاطمة عن أسماء أن امرأة هي أسماء نفسها زوج الزبير، قالت: يا رسول الله إن لي ضرة، يعني تزوجها الزبير معها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط. وأسماء علمت من حالها وحال ضرتها أنها أحظى عند الزبير لأنها الأولى وهي أم ولده ولنسبها، فهي بنت الصديق رضي الله تعالى عنها ورضاها وهي ذات النطاقين، فقالت: فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي، يعني تكثرت وأظهرت أنه أميل إلي وأنها أحب إليه وأنها خير من ضرتها، وهي بهذا الفعل تتشبع بما هي صادقة فيه. قالت: إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى في الفتوى بهذا النص الذي يفيد التنفير، قال: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. فكأنه نهاها أن تتزود من التشبع إلى أن تذكر شيئا لم تعطه، يعني مفهوم الحديث لو تشبعت بما أعطيت لجاز لها. وربما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التنفير عموما، لأنها لو فعلت ذلك أضرت بضرتها حتى لو تشبعت بما أعطيت. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم جاء بهذا النص العام الذي يفيد كما قلنا التنفير لأمرين. الأمر الأول أنه يتضمن الكذب، فالمتشبع يكذب غالبا، وللأمر الثاني وهو أنه يفضي إلى التنفير بين الضرة وبين زوجها. وهذا الجواب النبوي صار مثلا وصوتا يضرب به كل متشبع، سواء تشبع بالمعنويات كالعلم أو كالعلم والعبادة أو بالمحسوسات كما قلنا في بأن يتشبع بالثراء أو بغير ذلك مما مما تميل له قلوب الناس ويفاخرون به. فالمتشبع يكذب ويتزين كما قال حافظ بالباطل، ونقله عن أبي عبيد في تفسير هذا الحديث قال يتزين بالباطل، كالمرأة تكون عند الرجل ولها ضرة فتدعي من الحظوة عند زوجها أكثر مما عنده، تريد بذلك غيظ ضرتها. وكذلك هذا في الرجال، يعني الأمر الحكم واحد. قوله صلى الله عليه وسلم كلابس ثوب زور، قال أبو عبيد فإنه الرجل يلبس الثياب المشبهة لثياب الزهاد، يعني المشابهة لثياب الزهاد، يوهم أنه منهم ويظهر من التخشع والتقشف أكثر مما في قلبه منه. هذا متشبع، وفي زماننا من يلبس لباس يشبه لباس العلماء، مثلا لا يلبس العقال يتشبه بالعلماء ويوهم الناس أنه منهم. قال أبو عبيد وفي وجه آخر أن يكون المراد بالثياب الأنفس كلابس ثوب، يعني كمتقمص نفسا فيها زور، كقولهم فلان نقي الثوب إذا كان بريئا من الدنس، وفي فلان دنس الثوب إذا كان مغموصا عليه في دينه. وقال الخطابي الثوب مثل، ومعناه أنه صاحب زور وكذب، كما يقال لمن وصف بالبراءة من الأدناس طاهر الثوب، والمراد به نفس الرجل. وقال أبو سعيد الضرير المراد به أن شاهد الزور قد يستعير ثوبين يتجمل بهما ليوهم أنه مقبول الشهادة. وعلى كل حال السياق يدل على ما ذكر من إرادة التنفير. بقي بحث في الحديث لماذا ثنى ولم يقل كلابس ثوب زور. ها؟ إزار ورداء، أو أنه يتكرر هذا منه في كل مجلس. يقول جاء قال في الفتح وأما حكم التثنية في قوله ثوب يزور فللإشارة إلى أن كذب المتحلي مثنى، لأنه كذب على نفسه بما لم يأخذ وعلى غيره بما لم يعطى، وكذلك شاهد الزور يظلم نفسه ويظلم المشهود عليه. وقال الداودي في التثنية إشارة إلى أنه كالذي قال الزور مرتين مبالغة في التحذير من ذلك. وعند القسطلاني قال: فإن قيل ما فائدة التثنية؟ قلت، يقول القسطلاني: المبالغة إشعار بالاتزار والارتداء، يعني هو زور من رأسه إلى قدمه، يعني تقمص الزور، أو الإعلام بأن في المتشبع حالتين مكروهتين: فقدان ما تشبع به وإظهار الباطل. والله تعالى أعلم. ويحتمل المعنى الأول أن هذا يتكرر منه، والعلم عند الله. نكتفي بهذا، نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين، وأن يذكرنا بهذا المجلس في الملأ الأعلى، وأن يكفر به السيئات ويرفع به الدرجات ويحط به الخطيئات، وأن يرضى عنا وعنكم به وعن والدينا ومشايخنا وطلابنا وأهلينا ومن أحبنا فيه ودعانا بالغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.